أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تكلمنا عن وجه الحاجة إلى الخطابة وعن وظائف الخطابة وعن تعريف الخطابة، وصل بنا الكلام إلى أجزاء الخطابة. الخطابة تتكون أو تتألف من أمرين مهمين، الأمر الأول هو العمود والأمر الثاني هو الأعوان. الأمر الأول هو العمود والأمر الثاني هو الأعوان، ونعني بالعمود هو مواد القضايا، مواد القضايا أي مقدمات القضايا التي تستعمل في الخطابة، هذا هو الذي نعنيه بالعمود، وهو المقدمات الخطابية، يعني المقدمات والمواد التي تستعمل في الخطابة. فيعرف المصنف، يعرف العمود بأنه كل قول منتج للمطلوب بذاته إنتاجا إقناعيا، لأننا قلنا أن الفائدة من الخطابة هي الإقناع، فنريد من العمود أن ينتج شيئا إقناعيا. سمي العمود لأنه يشبه موقعه، يشبه العمود الفقري من الإنسان، فلذلك سمي عمودا. هذا هو الجزء الأول والأهم من الخطابة. الجزء الثاني وهو المساعد، المساعد للعمود، الأمور التي تساعد العمود في الإقناع. يعني العمود قلنا هو المقدمات التي تستعمل في الخطابة، يعني تستخدم في الإقناع. هذه المقدمات لها مساعدين، لها أمور مساعدة على الإقناع. هذه الأمور المساعدة للإقناع التي تساعد المقدمات على الإقناع التي تساعد العمود على الإقناع نسميها أعوان. لماذا نسميها أعوان؟ لأنها تعين العمود على إقناع الجمهور. واضح لو واضح؟ واضح لو واضح؟ الجزء الأول عمود، الجزء الثاني أعوان. لماذا سميناها أعوان؟ لأنها أمور مساعدة تعين العمود على إقناع الجمهور بالرأي المطلوب أو بالأمر المطلوب. الأعوان تارة تكون بصناعة وتارة تكون بغير صناعة. الأعوان تارة تكون بصناعة فهي استدراجات، تارة تكون بصناعة فتسمى استدراجات، وتارة تكون بغير صناعة فتسمى ماذا؟ تسمى شهادة، تسمى شهادة، وسوف يأتي تعريف كل منها. الاستدراجات إذا كانت الأعوان بصناعة، إذا كانت الأعوان بصناعة فتسمى استدراجات، فهي حينئذ على ثلاثة أنواع: إما أن تكون بحسب القائل فتسمى استدراجات بحسب القائل، وإما أن تكون بحسب المستمع فتكون استدراجات بحسب المستمع، وإما أن تكون بحسب القول، استدراج بحسب ما يلفظه من قول فتكون استدراجات بحسب القول. يعني إما أن يكون الذي يستدرج الجمهور إلى الإقناع هو ماذا؟ هو القائل، شيء في القائل، أوصاف في القائل، مواصفات في القائل. يعني القائل يعني الخطيب، الخطيب شيء في الخطيب، هو الذي يستدرج الناس إلى الإقناع أو إلى الاقتناع، فتسمى استدراجات أعوان من جهة الاستدراجات، ومن جهة الاستدراجات بحسب القائل. وتارة لا، تكون بحسب المستمع، تكون بحسب المستمع فتسمى استدراجات بحسب المستمع، المستمع يعني الجمهور الناس، وتارة تكون بحسب القول، أي ما يلفظه من أقوال، ما يلفظه الخطيب من أقوال، فتسمى استدراجات بحسب القول. هذا إذا كانت الأعوان بصناعة. أما لو لم تكن بصناعة فتسمى شهادة، والشهادة تكون على نحوين، تارة تكون شهادة قول، وتارة تكون شهادة حال، يعني إما شهادة قولية لفظية أو شهادة حالية مقامية. إذن
زين، شنو فرق بين شهادة القول وبحسب القائل؟
بعدين يجي بس تعال
خلينا نمشي
هسه على الخطابة، إما عمود أو أعوان. الأعوان تارة تكون بصناعة بغير صناعة، إذا كانت بغير صناعة فهي ماذا؟ نسميها شهادة، وهي إما شهادة قول أو شهادة حال. إذا كانت بصناعة نسميها استدراجات، وهي على ثلاثة أنحاء بحسب القائل، بحسب المستمع، بحسب القول. واضح إن شاء الله؟ هذا مجمل درسنا،
خلنا نقرأ سريعا حتى نلحق على نأخذ الدرس اللي وراه. قال: أجزاء الخطابة. الخطابة تشتمل على جزئين، العمود والأعوان. أولا العمود، ويقصدون بالعمود هنا مادة قضايا الخطابة، يعني مقدمات الخطابة أو المقدمات التي تتألف منها الخطابة، التي تتألف منها الحجة الإقناعية، وتسمى الحجة الإقناعية باصطلاح هذه الصناعة التثبيت. التثبيت، إذن اكتب هذا التعريف، تعريف التثبيت. ما هو تعريف التثبيت؟ هو الحجة الإقناعية في صناعة الخطابة. اكتبه، مو بعدين تقول لي ما أدري به. هو الحجة الإقناعية في صناعة الخطابة على ما سيأتي. وبعبارة أخرى، العمود هو كل قول منتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع. هذا تعريف أيضا، اكتبه. العمود هو كل قول منتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع، أو إنتاجا إقناعيا. وإنما سمي عمود فباعتبار أنه قوام الخطابة وعمودها الفقري، وعليه الاعتماد في الإقناع، فيكون العمود كالعمود الفقري بالنسبة للخطابة للاعتماد عليه بالإقناع. هذا أولا. ثانيا الأعوان، ويقصدون بها الأقوال والأفعال والهيئات الخارجة عن العمود، الخارجة عن العمود المعينة له، المعينة للعمود على الإقناع. لذلك سميناها أعوان، لأنها تعين العمود على إقناع الجمهور. المساعدة له على التأثير، المهيئة للمستمعين على قبوله، على قبول العمود. وكل من الأمرين، العمود والأعوان، يعد في الحقيقة جزءا مقوما للخطابة، لأن العمود وحده قد لا يؤدي تمام الغرض من الإقناع، بل على الأكثر يفشل في تحقيق الإقناع. والمقصود الأصلي من الخطابة هو الإقناع كما تقدم، فكل ما هو مقتضي له، أي للإقناع، من فعل، يعني مقتضي يعني بالفعل أو بالقوة، دخيل في تحققه، لا بد أن يكون في الخطابة دخيلا، وإن كان من الأمور الخارجة عن مادة القضايا التي تتألف منها الحجة، يعني العمود، وإن كان من الأمور الخارجة يعني الأعوان. وقولنا هنا مقتضي للإقناع، مقتضي للإقناع وين جبناها هاي؟ قال ماذا؟ فكل ما هو مقتضٍ للإقناع، فكل ما هو مقتضٍ له. ويا أنتم لولا يقول أن قولنا هنا مقتضٍ للإقناع، عندما قلنا فكل ما هو مقتضٍ له دخيل في تحققه، نقصد به أعم مما يكون مقتضياً لنفس الإقناع، يعني بالفعل الآن هو مقتضٍ للإقناع، أو مقتضياً للاستعداد له، أو كان مقتضياً بالقوة. واضح؟ يعني عم من الفعل أو القوة. والمقتضي لنفس الإقناع ليس العمود وحده كما ربما يتخيل، بل شهادة الشاهد أيضا تقتضي الإقناع. لو شهد شاهد وبهذا لازم أنه يقتنع، مع أنها مع أن شهادة الشاهد ليست من العمود وإنما هي من الأعوان. وشهادة الشاهد على قسمين، شهادة قول وشهادة حال، فهذه أربعة أقسام ينبغي البحث عنها. لماذا ينبغي البحث عنها؟ لأنها تساعد في الإقناع، وهي العمود والشهادة القولية وشهادة الحال والمقتضي للاستعداد للإقناع. ويمكن فتح البحث فيها بأسلوب آخر من التقسيم، بأن نقول الخطابة تشتمل على عمود وأعوان، ثم الأعوان على قسمين، إما بصناعة وحيلة وإما بغير صناعة وحيلة. والأول أي لو كان بصناعة وحيلة، هو ما كان بصناعة وحيلة ويسمى استدراجات، فعلى ثلاثة أقسام: استدراجات بحسب القائل، واستدراجات بحسب القول، واستدراجات بحسب المستمع. والثاني وهو ما كان بغير صناعة وحيلة ويسمى نصرة أو شهادة، وهي أي شهادة على قسمين: شهادة قول وشهادة حال. فهذه ستة أقسام: أولا العمود، ثانيا استدراجات القائل، ثالثا استدراجات بحسب القول، رابعا استدراجات بحسب المستمع، خامسا شهادة القول، سادسا شهادة الحال. فهذه الستة هي أجزاء الخطابة. فإذا جاءك سؤال ما هي أجزاء الخطابة، ما هي أجزاء الخطابة؟ لا عمود ولا أعوان، تعدد لذن الستة. لا تفصل ولا أريد تفصل شيخ كرار، إذا تفصل لي وتكتب لي كلمة واحدة زيادة المرة تكسبر. تكتب لي ذن الست نقاط، ذن نفسهن، ذن نفسهن، بعد لا حد يقول لي تكتب لي كلمة واحدة زيادة أكتب لك غلط.
سؤال ستة
ما لا حتى انتبه. العمود وقد تقدم معناه، قلنا أنه هو المقدمات ويتألف من المضمونات. ما دام هو مقدمات، من أي شيء تتألف المقدمات؟ من المضمونات أو المقبولات أو المشهورات أو المختلفة بينها، بين المضمونات والمقبولات والمشهورات. وقد سبق شرح هذه المعاني تفصيلا في مقدمة الصناعات الخمس، فلا نعيد، راجع أنت. واستعمال المشهورات في الخطابة باعتبار ما لها من التأثير، قلنا أن المشهورات تستخدم في الجدل، نقول هنا نستخدمها ما لها بما لها من التأثير على السامعين في الإقناع، لأن المشهورات أكثر تقنع، أكثر في الإقناع، أكثر حجة، ولذا لا يعتبر فيها ألا تكون من المشهورات الظاهرية، بل حتى لو كانت مشهورات ظاهرية تنفع في الخطابة، وهي التي تحمد في بادئ الرأي وإن لم تكن مشهورات حقيقية. وبهذا تفترق الخطابة عن الجدل، إذ الجدل لا يستعمل فيه إلا المشهورات الحقيقية وقد سبق ذلك. أما الخطابة فتستخدم فيها المشهورات الحقيقية والمشهورات الظاهرية. وقلنا هناك أن الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة، وإنما قلنا ذلك فلأن هناك وين قلنا بالجدل، قلنا أن الظاهرية تنفع في الخطابة. طب ليش لماذا قلنا ذلك؟ قال لأن الخطابة غايتها الاقتناع، ويكتفى بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين، لأننا نريد الإقناع لا نريد شيئا آخر. أما في الجدل فنريد الغلبة، أما في البرهان فنريد الحقيقة. بالخطابة لا نريد الحقيقة ولا نريد الغلبة، بل نريد الإقناع، نريد أن الجمهور يقتنع. وأكثر ما يستخدم كان يستخدم الخطابة في الحروب حتى يخرج الناس تحارب. شلون خليهم يتحاربون؟ لازم يقنعهم، لازم يقنعهم أنه على حق وأن هذا قتالهم على حق وما شابه. إذ ليس فيها رد وبدل ومناقشة وتعقيب، على العكس من الجدل المبني على المحاورة والمناقضة، فلا ينبغي فيه استعمال المشهورات الظاهرية، إذ يعطى بذلك مجال إذ يعطي بذلك مجال للخصم لنقضها. فلا ينبغي فيه استعمال المشهورات الظاهرية إذ يعطى بذلك مجال الخصم نقضها وتعقيبها بالرد. أما المظنونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة، يعني تجزي زين. نعم، أركان الخطابة، أركان الخطابة النقطة الثانية عشر، النقطة الثانية عشر أركان الخطابة. نعم، أركان الخطابة المقومة لها ثلاثة: القائل وهو الخطيب، والقول وهو الخطاب، والمستمع. والمستمع قائل يعني خطيب، قول إيه هذا كتبه. ما هي أركان الخطابة؟ سؤال، ما هي أركان الخطابة؟ قائل وهو الخطيب، وقول وهو الخطاب، ومستمع وهو المخاطب والحاكم والنظارة. المستمع ينقسم ثلاثة أقسام: مخاطب وحاكم ونظارة. ثم المستمع ثلاثة أشخاص على الأكثر: مخاطب وحاكم ونظارة، وقد يكون مخاطبا فقط. المخاطب هو الموجه إليه الخطاب. تعريف، تعريفات حفظوها. المخاطب وهو الموجه إليه الخطاب، المخاطب وهو الموجه إليه الخطاب، وهو الجمهور أو من هم أو من هو الخصم في المفاوضة والمحاورة. أنت اكتفي به، هو الجمهور. يعني يصير تعريف المخاطب هذا هو الموجه إليه الخطاب وهو الجمهور. ثانيا الحاكم، وهو الذي يحكم للخطيب أو يحكم على الخطيب، إما يحكم للخطيب بالإيجاب أو يحكم للخطيب بالسلب. فيكون تعريف الحاكم هو من يحكم لصالح الخطيب أو ضده، من يحكم لصالح الخطيب أو ضده، إما لسلطة عامة له للحاكم في الحكم، شرعية كانت السلطة أو مدنية، أو لسلطة خاصة برضا الطرفين إذ يحكمانه ويضعان ثقتهما به، وإن لم تكن له سلطة عامة كما في الحاكم حاكم المحاكم مثلا. ثالثا النظارة، النظارة وهم المتفرجون الذين شأنهم تقوية الخطيب أو تضعيفه، ولا ارتباط لهم بأصل الخطاب. هذا تعريف النظارة. النظارة، النظارة وهم المتفرجون الذين شأنهم تقوية الخطيب أو تضعيفه، ولا ارتباط لهم بأصل الخطاب. إذا شايفين المسلسلات الأمريكية عندما يظهرون محكمة شرعية يسمونهم هيئة المحلفين، هم ذول النظارة، هم ذول النظارة. وهم المستمعون المتفرجون الذين ليس لهم شأن إلا تقوية الخطيب أو توهينه. أنا ذكرتكم التعريف بس ما حد انتبه له لأنه اعتمدت على تعريف الكتاب، راح أعيد لنا لآخر مرة. تعريف النظارة وهم المتفرجون الذين شأنهم تقوية الخطيب أو تضعيفه، ولا ارتباط لهم بأصل الخطاب. هذا تعريفه. مثل أن يهتفوا له أو يصفقوا باستحسان ونحوه حسب ما هو عادة شعبهم في تأييد الخطباء، ومثل أن يسكتوا في مواضع التأييد والاستحسان أو يظهروا توهينه بهتاف ونحوه، وذلك إذا أرادوا توهينه. والنظارة عادة مألوفة عند بعض الأمم الغربية في المحاكمات، ولهم تأثير في سير المحاكمة، وربما يسمونهم بالعدول أو المعدلين أو المعدلين أو المحلفين. وليس وجود الحاكم والنظارة بلازم، بل يكفي وجود المخاطب في جميع أصناف الخطابة، بل في خصوص المشاجرات نحتاج إلى الحاكم والنظارة في المشاجرات من أصناف الخطابة. أصناف الخطابة أو المخاطبات يأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.